السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عبر حلقة جديدة وإطلالة جديدة من هذا البرنامج الذي يتكلم حول موضوع جديد، وهو الفقه في علامات الساعة والمسمى فقه التحولات. كما قلنا في الحلقة السابقة، كلنا ضيوف على فضيلة العلامة شيخنا الحبيب أبي بكر المشهور، حياكم الله.
حفظكم الله وبارك الله فيكم، وإلى أسئلتكم لنستفيد من الوقت.
الله يحفظكم إن شاء الله، نحن المستفيدين منكم، وإن شاء الله يبارك الله لنا فيكم وفي الأوقات التي نجلسها نحن وإياكم والمشاهدين، وكلنا إن شاء الله قلوب مستبصرة وآذان واعية وأنظار مبصرة لكي نتعرف على هذه القراءة الشرعية التي يعني نحتاجها كثير منا نحن والمشاهد الكريم في اختراق هذه الحياة التي قد أحيانا تتقلب فيها الأشياء ولا نعرف الحق من الباطل، ولكن إذا جلسنا مع مشايخنا الأجلة وعلمائنا الكرام تتضح لنا الرؤية، كما ذكرتم أن هناك ظلمانية وهناك نورانية، فنريد أن نستبصر بكلام المولى سبحانه وتعالى وكلام نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وندخل من هذا الموضوع في حديث جبريل وهو حديث أم السنة التي ذكرتم أنه تأصيل شرعي في مسألة أن علامات الساعة هي الركن الرابع من أركان الدين. وقرأنا لكم سيدي في الكتب التي أشرنا إليها في الحلقة السابقة أنكم قد استخرجتم من هذا الحديث أن هناك ركنين. الركن الأول أن تلد الأمة ربتها، والركن الثاني أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء شاه يتطاولون في البنيان. القارئ لهذا الحديث يجد أن هذه رموز طلسم، لا يستطيع أن يعرف ما المقصد النبوي من هذه الرموز. فإذا أشرتم إلينا سيدي عبر فك هذه الرموز لكي نتعرف أكثر حول هذين الركنين.
بالطبع عندما نقرأ أركان الدين بعمومها كإسلام وكإيمان وكإحسان وعلم بعلامات الساعة كما أشرنا في الحلقة السابقة أو في الحلقة السابقة، عرفنا أن هناك شيء يسمى وحدة موضوعية أدت إلى استخلاص أربع مواضيع أو ما نسميها بالأربعة الأركان، وأن هذا الركن الرابع هو له أيضا أركان مثل الإسلام. الإسلام جزء من أركان الدين، لكن للإسلام خمسة أركان.
نعم.
الإيمان جزء من أركان الدين، لكن هو له ستة أركان إلى غير ذلك، حتى نصل إلى علامة الساعة. فإن علامة الساعة هي الركن الرابع من أركان الدين، لكن هي لها ركنين، أي بمعنى أساسين أو قاعدتين من خلالهما تقرأ كل علامات الساعة، بل تدرس الحياة الكونية من خلالها كمتغيرات مرتبطة بالثوابت من خلال هذين الركنين، وهو ما أشار إليه الحبيب صلى الله عليه وسلم في رده عن جبريل عندما سأله أخبرني عن الساعة، فقال أول في الأمر الأول ليس المسؤول عنها أعلم من السائل، وتحدد بهذا أن الكلام أو السؤال الأول فهم أنه المقصود باليوم الآخر
عندما سأله هذا السؤال.
سؤال، فقال له ليس المسؤول عنها بأعلم
من السائل.
أجاب، انتهى. يعني الموضوع هذا اللي تكلمت فيه أمره إلى الله.
توقيت الساعة، هل هذا المقصد أنه يريد توقيت متى الساعة؟
متى الساعة؟ نهاية الكون. أشار أن هذا أمر من علم الله سبحانه وتعالى. ثم جاء السؤال الثاني، قال أخبرني عن أماراتها، وهذا فيه دقة في التفصيل من جبريل، يريد الله بذلك أن يبرز العلمين كلاهما، أن يبرز علم الساعة باعتبارها كنهاية كون، وعلم علامات الساعة باعتبارها علم يسبق الوجبة الأخيرة أو الضربة الأخيرة التي تجري في هذا الوجود. فلهذا قال أخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. وكلمة أماراتها في الحديث تدل على أن كلمة أمارة أصل، لأنها أول ما تلفظ بجبريل في السؤال عن أمارات الساعة، أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. بالطبع ما اختلاف الروايات، يعني في بعض الزيادات أو بعض الأمور المتعلقة مثلا أن تلد المرأة في بعض الروايات أو غير ذلك من المجريات التي يمكن العود إليها،
أن تلد الأمة ربها في بعض
ربها أو ربتها أو غير ذلك. فاختلاف النصوص يبين معاني إضافية في هذا الموضوع. فصارت قراءة الركنية في علامة الساعة مبنية على هذين الركنين: الأول أن ندرس ونفك الرمز الموجود في لفظة الحبيب صلى الله عليه وسلم من قوله أن تلد الأمة ربتها، وهنا ملحظ أول للمرأة، وهذه جانب مهم في بعض الروايات، وحين ملحظ للرجل في بعض الروايات، باعتبار أن جنسي الرجل والمرأة يحصل في حياتهما المستقبلية نوع من الخلل الذي يوقع في شيء من الخطورة المتعلقة بالمتغيرات، ولذلك قال أن تلد الأمة ربتها أو أن تلد المرأة ربها باعتبارها علامة، باعتبارها دلالة. إذا حصل ذلك معنى ذلك أن هناك قرب من نهاية الكون وانحدار الشعوب والأمم إلى ما لا ينبغي وما لا يصلح. وهذه الرمزية تفك بعد ذلك، أن قول أن تلد الأمة ربتها إن وراء الكلمة شيء، أن تلد الأمة المرأة ربها إذا وراء الأمر شيء. إذا معنى ذلك أن عندما نفسر هذا الرمز، وهذا نوع من أنواع ما سمي بفك جوامع الكلم، لأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو عبارة عن جوامع كما جاء في الحديث أتيت جوامع الكلم، فينبغي أن يكون هناك لهذه الجوامع فك، أي بمعنى فك، أي بمعنى توضيح أو تفسير حتى يستخلص الإنسان ماذا وراء النص. إذا عرف من خلال المتابعة والاستقراء أن وراء النص ركن عجيب يتكلم فيه عن انحدار في حياة المرأة حتى يؤدي إلى نوع من أنواع الفشل في الحياة، انحدار في حياة الرجل إلى غير ذلك. وارتبطت هذه بمسألة التربية، ارتبطت هذه بمسألة التعليم، أي بمسألة التنشئة، فإن الفساد يحصل بين الرجل وبين المرأة، بين الولد وبين البنت، من خلال التنشئة أو أسلوب التعليم الذي يجري في أخريات الزمان. وهذا ملحظ عجيب، ولهذا جاء وضع مصطلح مقابل أن تلد الأمة ربتها، مصطلح يسمى خلل في قرار العلم والاعتقاد.
هذا الفك الرمز،
هذا الفك الرمز المقصود من كلام النبي، أنه يحصل في تاريخ الأمة المحمدية في لاحق الزمان خلل في القرار وليس في العلم ذاته. العلم موجود إلى اليوم، لو تنظر كم خدمة العلم، لكن هناك إشكال في قرار العلم، وموجود كذلك في قرار الاعتقاد، أي بمعنى علاقة الأمة المحمدية بالإلهيات والصراع.
هذا هو المقصود بالقرار،
بالقرار
يعني علاقة الأمة،
وصول الفكرة كيف يجري الصراع عليها بين حملة القرار كعلماء في مسألة العلم والاعتقاد. وهذا يدل على أن العلماء قد يحصل منهم شيء من الفهم يؤدي إلى هذه الإشكالية أو إلى هذا الخلل، فيحصل خلل حتى في مفهوم الاعتقاد. الآن ما يجري من الصراع بين المسلمين ما يسمى بالصراع الطائفي أو الصراع العقدي، هذه كلها تدل على أنها علامة من علامات الساعة، بصرف النظر عن اجتهاد العلماء وقدراتهم وحملهم الأدلة القاطعة في صحة رأي هذا وعدم صحة رأي الآخر، لكن هي إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضعف في أسلوب التربية والتعليم اللي درسوه في جانب العلاقة بالمتغيرات. وهذا الإشكال أيضا يعيدنا إلى مسألة عدم قدرة الثوابت على حل المشكلة. إذن فالنبي بيّن في هذا الركن الرابع أن المتغيرات أو دراسة المتغيرات تعالج هذه المشكلة المتعلقة بنشأة الخلل في قرار العلم والاعتقاد. الثاني كما هو في الحديث، أنت أن ترى الحفاة العراة العالة يعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وهو ملمح ورمز عجيب يشير به النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن معين، إلى حالة معينة يوصف فيها أو يقيم فيها الواقع العربي والإسلامي. هو ليس قدح في جهة معينة، ولكن هو تقييم لواقع أمة لها ضوابط، ولهذا يقول أن في هذا الرمز لابد من فكه. إذن يشير أن هناك خلل في الحكم والاقتصاد. إذن الأول كان خلل
في العلم والاعتقاد،
الثاني خلل في الحكم والاقتصاد، مما يؤدي إلى هذا المفهوم الذي يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم في مطلق العبارة أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. هذه أصول دراسة علم فقه التحولات من خلال هذه الركنين.
أن تلد الأمة ربتها، ما معنى أن تلد الأمة ربتها؟
يعني بمعنى أن الأمة على حسب تفسير فقه التحولات المرأة، يا أمة الله هي المرأة، وإن كان كثير من أهل العلم نظروا إلى الأمة على اعتبارها الجارية أو المستولدة أو أم الولد أو غير ذلك مما كان موجود في أيام الفتوحات والحروب من الغزوات التي يؤخذ بها السبايا فيتسراها الرجل فتكون هي الأمة، فتكون يكون ولدها أو بنتها سيدها لأنه مرتبط بوالده وهي جارية. هذا الذي فسر في كثير من كتب أهل العلم، وبعض أهل العلم أشاروا أن هذا المعنى أوسع، وهذا أقرب أن يكون المعنى الصحيح، أن الأمة المقصود بها كل مرأة، كل مرأة تلد، أي بمعنى يأتي في جيلها من أبنائها وبناتها من لا يوافقها على رؤيتها، من لا يدرس دراستها، من لا يتمنهج بالمنهج الذي كانت عليه، لا في العادة ولا في العبادة، لا في الاعتقاد ولا في الاقتصاد. فيكون هنا نوع من أنواع الخلل الذي يؤدي إلى مخالفة سلوك الآباء عن الأبناء أو مخالفة الأبناء عن الآباء إلى غير ذلك مما نراه في واقع الحياة، لأن هذا لم يعد الآن سرا نبحث عنه، بل هو موجود في حياة الأمم والشعوب. وهذا إشارة إلى أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قد وصف كل شيء وتابعه من ألفه إلى يائه.
ربتها أي الجيل يربي الجيل الذي قبله،
ربتها بمعنى أن تلد الأمة سيدتها، أي مالكة قرارها، مالكة القرار، مالكة القرار بالمال، أو مالكة القرار بالوظيفة، أو مالكة القرار بالمظهر. الأم أحيانا تكون ساذجة، تكون سلبية، نحن نرى كثير من بنات البداوة والمجتمعات لا تعرف شيء عما يدور في الحياة، تتعلم بنتها وتدرس وتعرف فلان وتعرف الحياة وتجلس في الإدارة وتدرس في الجامعة، وإذا باللسان تغيرت، وإذا بها مالكة قرار، وإذا بها عندها حجة في المعرفة، وإذا بها ترى أمها أمية وترى أمها جاهلة، مما يؤدي إلى شيء من العقوق، مما يؤدي إلى شيء من الهيمنة، حتى تكون هي صاحبة الكلمة. ثم إذا توظفت ملكة المال فلم تعد محتاجة للزوج ولم تعد محتاجة للأم، ربما هي صرفت عليهم، ربما أنفقت عليهم، وهذه الظواهر لم تكن في الماضي، كانت المرأة في الماضي عامل مساعد للرجل، أما في آخر الزمان تتحول المسألة إلى أن تصبح المرأة ليس عامل مساعد، عامل أساسي في التربية، في التعليم، في الاقتصاد، في وضع الكلمة، في الرؤية، كما يطلق عليها المساواة في الواجبات والحقوق. إذا معنى ذلك النبي وصف هذه الرؤية أنها ستكون موجودة، لكن ليس على أساس السلامي، ولكن على أساس إعلامي أو على أساس آخر يدخل على أمة الإسلام خلل في مفهوم الحكم والاقتصاد، وكذلك في العلم والاعتقاد.
هذه الظاهرة
حتى في علاقة الأم ببنتها، لم يعد ذاك الخوف الذي كان مبني على الاعتقاد الشرعي أن عقوق الأم أو عقوق الأب يؤدي إلى النار. تجد العكس اليوم، الآباء هم الذين يبرون أبنائهم وليس الأبناء هم الذين يبرون آباءهم، وهناك حجج وحقوق كما يسمونها ربما جعلت الابن يتمرد على والده حتى اعتبار أنه مثلا ما فهم، ما استوعب الرؤية، ما عاش الحياة، نحن من جيل وهم من جيل. هذه كلها مفاهيم نسمعها تدل على أن كلام النبي صحيح، أنه سيحصل خلل في مفهوم العلم وضوابطه وفي الاعتقاد وعلاقات الشعوب بعضها ببعض، أو علاقتها بوالديها، أو بالتراتب الاجتماعي الشرعي كما يجري الآن في مفهوم الصراع الطبقي، هذا طبقة سيد، هذا طبقة شيخ، ثم تجري صراع بينهم. إذن معنى ذلك النبي أشار لأن هذا كله يحصل بسبب وجود خلل، خلل في العلم، خلل في الاعتقاد، فهناك معالجات بعد ذلك، خلل في الحكم، خلل في الاقتصاد.
الظاهرة الثانية أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، كذلك نريد فك لهذه الرموز المفردة، حوالي 6 مفردات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أو صفات أو سلوك.
يعني هو إشارة إلى ما يسمى بتفجير المادة والطاقة في مواطن البداوة والعراة والحفاة، لأنه كان من صفة العرب أن يكون حافيا، نادرا أن يلبس حذاء لأسباب اقتصادية، ولأنهم يعيشوا الحياة كما
تعودوا عليها.
العري لا يلبس إلا ما يستر العورة في الغالب، كما هو معروف في الأزمان الماضية، لا يشتغلون إلا برعاء الشاء أو برعي الغنم والإبل، وهذه وظيفتهم على المدى الزمني، بل تكاد تكون هي أساس اقتصادهم وحياتهم. لكن فجأة يحصل نوع من التحول، هذا الذي يشير إليه النبي، أن ترى أناس تعرفهم قبل 50 سنة 60 سنة كانوا يتعايشوا مع الحيوان ويتعايشوا مع أشباهه وأمثاله، فجأة تدخل عندهم تغيرات أو متغيرات تجعل مثل هؤلاء يملكون المال، يتحركون في مفهوم رجال الأعمال، وإذا بهم بعد ذلك يتوجهون من خلال فقههم الخاص ووعيهم القاصر بحقائق الديانة من حيث المعاملة الاقتصادية أن تكون على أيديهم مثلا تنمية الحركة الربوية وهي تطاول، أو أن يكون مثلا التنافس على البنيان سواء كان البنيان الحسي أو البنيان المعنوي. البنيان الحسي كالأبنية الكبيرة مثل الأبراج وأشباهها وأمثالها، مما يؤدي إلى مفهوم التنافس بين مجموعات ومجموعات، أو مما يؤدي إلى التطاول أن كل منهم يريد أن يتطاول وأن يملك الآخر أو أن يهيمن عليه أو يسيطر عليه. هذا كله يدخل تحت هذا المعنى، لأن كلمة البنيان هناك في القرآن يقول كأنهم بنيان مرصوص، وليس المقصود به الصف فقط، ولكن الصف المتعلق بالجانب القلبي والجانب الروحي. فيكون هذا نوع من أنواع الخلد يجري في أمة لا إله إلا الله، ويظهر من خلال ذلك أمور أخرى وهي معناها التفكك، معناها الصراع، معناها دخول الأفكار السيئة، معناها هيمنة العالم الآخر على المسلمين إلى غير ذلك، أن يكون تبع بعد أن يكونوا متابعين بعد أن كانوا متبوعين. تتبع اللفظة نفسها تقسيمات كثيرة في علامات الساعة.
هل الركن الثاني يشير إلى مجموعة معينة، دولة معينة، أم أن فقه التحولات لا يتناول مثل هذا التخصيص والتدليل؟ لأنه قد يقعون بعض الذين كتبوا عن هذا المفرد في علم الساعة من المتقدمين أن اتهموا بها مجموعة معينة.
لا ينبغي مثل هذا، لأن هذا بعض العلامات ممتدة من زمن بعيد. ما هم يذكرون أن عصر المأمون كان من عصور الحضارة التي لم يعرفها عصر النبي، وكانوا حفاة رعاة. فجاء علي بن الجهم يدخل على الإمام على المأمون يمدحه، وكان يعيش في الصحراء ويعيش مع الرشاة ويعيش مع الحياة البدائية. فقال في حق المأمون: أنت كالتيسي في قراء الحروب، وكالكلب في الود، أنت كالكلب في الود وكالتيسي في قراء الحروب. يعني مدحه بما يراه في بيئته. فلما سمع المأمون ذلك استوحش من العبارة واللفظ، لأنه يعيش عالم حضاري، فقال خذوه. فأخذوه إلى الرصافة هناك حيث المتع وحيث الراحة وحيث المظاهر الحديثة. فجلس فترة من الزمن، ثم جاء يريد أن يمدح، فقال: ماذا عندك؟ قال: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. إذن تغيرت اللفظة والعبارة بتغير الحضارة، بتغير الوعي، بتغير الدراسة. فيحصل نوع من اللين في العرائك بوجود الحضارة، وفي شدة وحدة في الحياة الأولى المتعلقة بالبداوة وقساوتها وما في ذلك في بيئتها. فيحصل شيء من هذا التحول، فيكون مع انعدام الأصول الشرعية ومتابعتها يحصل مثل هذا الخلل كما أخبر عنه النبي عليه أفضل الصلاة والسلام.
هذين الركنين، الركن الأول والركن الثاني، كلهم عبارة عن أركان تتعلق ما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقه التحولات كما ذكرتم سيدي في كتيباتكم المباركة أنه قد يتجاوز هذا الفترة الزمنية، قد ينتقل ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصر آدم، كذلك يتناول ما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته إلى نهاية الزمان، مع أن الركنين يكادان أن يتناولان فقط ما بعد بعثة النبي أو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نفرق ما بين هذين الركنين وهذا الامتداد الواسع في فكرة التحولات؟
دراسة فكرة التحولات مبنية على أساسين. الأساس الأول ما يخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أمته، وهذا المشار إليه في الحديث على هذه الصفة، أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يكون فيها في لاحق زمانها مثل ذلك، خاصة بعد أن تكون قد انضبطت أمورها بالدين الإسلامي وبالقرآن وبالسنة. لكن يحصل في آخر الزمان من أمة محمد انفراد، وهذا الجانب الذي عليه بناء الدراسة في مفهوم علامات الساعة. فقه التحولات باعتباره خدمة لعلامات الساعة لا يقف في دراسة علامات الساعة فقط عند أمة محمد وحدها، لأن أمة محمد برسالة نبيها تحمل عدة مقومات، يكون جزء من الدراسة بعد ما يخص أمة محمد الدراسة للأمة الأخرى التي أشار إليها القرآن وأشارت إليها السنة، وأنها كان لها نصيب أو عليها نصيب من مفهوم علامات الساعة. فتتسع الدراسة بعد ذلك إلى ثلاثة نماذج. النموذج الأول حياة النبي ذاته، وكم فيها من علامات الساعة؟ فهو يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين. وهناك كثير من علامات الساعة جرت في حياة النبي في مكة والمدينة عندما نأتي في التفصيل. وكل من كثير من الشؤون المتعلقة بالركنين هي قاعدة، هي قاعدة للعلم، لكن عندما تدخل في التفصيلات أو نسميها بالتطبيقات تشمل الثلاث المراحل كلها. مرحلة الحبيب صلى الله عليه وسلم كقواعد وأصول وتطبيقات أولية أساسية، ثم نقرأ القراءة الثانية وهي ما يطلق على فقه التحولات الفقه الاستباقي، كل ما تكلم عنه النبي من موته إلى قيام الساعة، في أولا ما تكلم عنه سيحصل في حياته، وعلامة الساعة مبزوزة بالكتب في حياته، في علامة الساعة في حياته، وفي علامة الساعة بعد مماته إلى قيام الساعة ونهاية الكون، وفي علامات استقرائية من خلال كتاب الله من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نجد تطابق في الأحوال وتطابق في الأمثلة من بعثته تصاعديا إلى عصر آدم حتى إلى ما قبل عصر آدم. ولهذا سيأتي معنا في بعض التوجيهات دراسة علم يسمى من ضمن علوم التحولات الربط بين الديانة والتاريخ، وسيكون عندنا قراءة لمفهوم الديانة لكن مربوطة بتحولات التاريخ الإنساني في هذا الجانب.
إذن هناك امتداد زمني طويل لمادة فقه التحولات، وهذا الامتداد مستقى من النصوص القرآنية والنبوية التي تكلمت حول هذا الشأن. ذكرتم سيدي من خلال الكلام أن هناك نصوص لعلامات الساعة كانت موجودة في الأديان السماوية الأخرى. ذكرتم كذلك أن الدجال، هل الدجال قد ذكر من قبل؟
الدجال وغير الدجال بالطبع، عندما نرجع لتفصيلات العلامات المتنوعة كالكبرى والوسطى والصغرى وندرسها بعمق، سنجد أن الإسلام قد فصل لنا التاريخ الكوني والإنساني بعمومه، فأشار إلى مؤشرات تحصل في العالم، ومن ضمنها موضوع الدجال، ومن ضمنها موضوع أهل الكهف وغيرها من المواضيع المنصوص في القرآن أنها جزء من العلم بعلامات الساعة، وبعضها منقطع وبعضها ممتد. فمثلا عندما ننظر في قضية الدجال نجد أن جملة من الأحاديث تشير إلى أن أول فتنة كانت في البشرية، ما من فتنة من عهد آدم إلى قيام الساعة، لاحظ الشمول الزمني، ما من فتنة من عهد آدم، ومن عهد آدم أي بحصول مشكلة وسوسة إبليس بالخروج من الجنة وما وضعه من القاموس اللفظي الخلد، هل أدلك على شجرة الخلد، هذا أول قاموس شيطاني وضعه لأجل تغيير فهم الإنسان ووعي الإنسان للحقائق، وقبله العقل الإنساني وكان السبب في خروجه من الجنة. ثم من عهد آدم مع قضية قابيل وهابيل وكيف أسس التحول في حياة الأمم والشعوب، ما من قتيل يقتل في الأرض ولا قطرة دم تسال إلا وعلى قابيل كفل منها، هذا الرابط المشارب في مفهوم العلامات، ليس الكلام عن الدين صلاة وصوم وحج وزكاة، عن التحولات بتجري في عالم الكون، وامتدت هذه الأمور كلها حتى عصر المعاصر عصر النبي الذي فصل هذه الأمور وبينها على شكل قواعد علمية شرعية مبنية على الكتاب والسنة. فيكون هنا العلامات من عصر آدم فتن تجري تؤسس، لأنه قال تضع أو تصنع
في الحديث،
في الحديث يقول ما من فتنة من عهد آدم إلا إلى قيام الساعة إلا وهي تضع، معناها أساس
من عهد آدم إلى قيام الساعة،
إلى قيام الساعة وهي تضع، أي معنى تضع لبنة منهجه، أو تصنع أسلوب صناعي بمعنى وسيلة من الوسائل التي تستخدم في البشرية لفتنة الدجال. إذن الدجال مستثمر لكل الحياة الإنسانية من عصر آدم، وإن كان عند بعض أهل العلم الدجال مظهره أو ولادته أو مجيئه متأخر، منهم من يقول أن قابيل هو الدجال على اعتبار بداية الأمر، ومنهم من يقول أن 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 الدجال جاء في عصر موسى أو قبل عصر موسى، على معنى من معاني أنه السامري الذي قال الله تعالى في حقه مخاطبا له ما خاطبه موسى، قال فما خطبك يا سامري، قال أبصرت ما لم يبصره فقبضت قبضة من أسر الرسول فنبتها وكذلك سويت نفسي، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، يعني أنا ما أقدر عليك، وإنما موعدك سيأتي في آخر الزمان. وهذا أحد الأقوال وإن كان قولا ضعيف لكن استأنس به في مدلول المعاني العامة للموضوع. والثالث هو الدجال الذي وجده صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكهف، وهو الذي كان مغلغل أو كان تميم الداري الموجده مسلسل بالسلاسة والأغلال، وجرى الحوار ليشير أن الدجال شخصية موجودة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سيعيش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر عن أمور ستحصل في الشام وفي العراق وفي غيرها مما سميت بالعلامات. فهذا يشير إلى أن امتداد الفتنة كانت من العصور السابقة إلى عصر النبي إلى عصرنا إلى أن يأتي. من الأشياء التي انقطعت إلى حد ما قصة أهل الكهف. قصة أهل الكهف تحكي سياسة 300 سنة وزيادة كما وصفها الله في القرآن، فلبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، إذن 3 قرون وزيادة 9 سنين. ما الذي حصل في تلك البلد وصفها الله في سورة الكهف؟ هذه قراءة تاريخية، لكن قراءة تاريخية شرعية مبنية على قراءة الكهوف وقراءة الآثار
مستحثات،
لكنها قراءة شرعية من عند الخالق، يعتبر نص نبوي مبني على صحة النقل. فيتكلم عن أناس عاشوا في مجتمع ثم اختفوا في كهف، وأجرى الله قصتهم كاملة بما لا يتناسب مع عقل الإنسان. الإنسان لديه عقل محدود، فليس مسؤول عن تفسير الكونيات. الإنسان مسؤول عن تفسير ما يخصه ويناسبه من مسائل حياته. تطاول الإنسان على ربه وتطاول على ذاتيته، وبدأ يتكلم في هذه الشؤون أنها ما تنطوي تحت دائرة العقل، وأنها خرافة وأنها أساطير وأنها من أساطير الأمة الأولى إلى غير ذلك، دلالة على قلة وعيه، وإن كان هو في مستوى من العلم. فقد يكون إنسان على مستوى من العلم، لكن للأسف قد يكون على ضعف من الوعي ومن المدركات في مفهوم التطبيقات. ولذلك وصف الله هذه السورة بأنها من السور التي يجب أن تقرأ كل جمعة في أمة محمد، ولها من الثواب كذا وكذا. لا بد نفهم لماذا القرآن كله ثواب، لكن هذه تخص يوم الجمعة، إذن يوم الجمعة يوم قيام الساعة، إذن هذه السورة فيها قصص كلها عن التحولات. وربما تكلمنا عنها في لاحق الأحاديث أو الكلام، أن سورة الكهف لها علاقة كبيرة بفقه التحولات من بدايتها إلى نهايتها، حتى في خلق إبليس. لا توجد توصيفات خلق إبليس في سورة بمعنى أدق مثل سورة الكهف، حتى في توصيف ذريته، لأن السورة الأخرى لا يوجد فيها توصيف لذرية إبليس. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، إلى غير ذلك مما يتناسب مع هذا الموضوع.
ذكرتم سيدي أيضا أن هناك فقه للنصوص، نصوص مرحلة الرسالة والوحي، وهناك أيضا فقه للنصوص الاستقرائية، وهناك فقه للنصوص الاستباقية.
نعم.
مع أن كل النصوص هي التي حصلت في مرحلة الرسالة والوحي، لكنها كأنها كل نص يتعلق بفترة زمنية.
نعم.
هل هذا المقصد؟
هذا المقصود، أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي العالم أو نبي عالمي، وألزم الله الأنبياء في كل عصر إن أدركوا عصر النبي أن يؤمنوا به وبدعوته. إذن معنى ذلك أنه سيوثق كل الرسالات، وأنها ستكون أمة محمد، ودعوة النبي محمد هي عبارة عن دعوة توثيق لصحة منهج الأبوية الشرعية عبر التاريخ، وكذلك توثيق لفساد المدرسة الأنوية الشيطانية الوضعية الطبيعية عبر التاريخ. إذن هذه مهمة كبيرة، هي مهمة القرآن ومهمة السنة والذات النبوية. فأقام الحبيب صلى الله عليه وسلم بهذا أفضل القيام، وترك لنا من هذا النصيب العلمي ما يخصنا في دراسة الأمم، سواء كانت أول الأمة محمد في عصره أو بعد موته أو ما قبل بعثته إلى عصر آدم، بل وإلى ما قبل آدم. هذه كلها مسائل توثيقية تستنبط وتؤخذ من نصوص الكتاب ومن نصوص السنة، وبها تعاد قراءة التاريخ. يعني كيف تعاد قراءة التاريخ؟ أي بمعنى أننا نصحح القراءة التاريخية الخاطئة حتى عند المسلمين الذين اعتمدوا دراسة الحوادث واعتبروها تاريخ، ولم يعتمدوا دراسة النصوص واعتبروها ضابط للتاريخ.
نشكر لكم شيخنا هذه القراءة الواعية الشرعية الحقيقة التي استفدنا منها استفادات، أعتقد أنها استفادات جديدة قد تغير كثير من الأمور التي فهمناها من قبل والتي سبقت علينا، إلى قراءة واعية نقرأ فيها النص القرآني من خلال رباعية الأركان، لا من خلال الثوابت فقط، وكذلك نقرأ النص النبوي من خلال رباعية الأركان لا من خلال الثلاثة الثوابت فقط. فتتضح عندنا رؤية أوسع من الرؤية السابقة التي قرأناها من خلال الثلاثة الأركان فقط. شكرا لكم سيدي على هذا التوضيح المهم في هذين الركنين، وأيضا في التفصيل الذي وضعتموه في هذه النصوص، النصوص الاستباقية والنصوص الاستقرائية ونصوص مرحلة الرسالة الوحي. وها نحن أعزائنا المشاهدين في ختام هذه الحلقة كما تعودنا أن نربط بين ما كان يتكلم فيه شيخنا الحبيب بكر، وأيضا بين كتبه التي موجودة على الموقع الإلكتروني، وكذلك ما تكلم عنه في بعض المقاطع من محاضراته. نرجو منكم سادتي إذا أردنا أن نتوسع في هذا العلم، وهذا علم واسع، نرجو منكم أن تطلعوا على ما قد فعلوه الشباب من إدراج هذه المقاطع الفيديو، وأيضا قراءة الكتب المتعلقة حول ما ذكره سيدي. ونجدد اللقاء إن شاء الله في حلقة قادمة، وإلى هذا اللقاء نطلب من سيدي أن يتبارك لنا بالدعاء.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بداية هذا البرنامج خير وختامه خير، ويجعله خيرا لنا وللسامعين وللمشاهدين ولأمة محمد أجمعين. ونسأل الله أن يرزقنا الأدب مع أهل الرتب، مع أهل العلم، مع أهل الفيض، مع أهل العطاء، مع أهل السر، مع أهل الولاية الذين سبقوا وتقدموا وأقاموا حقوق الله في حياتهم وفي أزمانهم، ويجعلنا مقتدين بهم وسائرين على منهجهم، ويحفظنا من الشيطان ومن النفس ومن الهواء ومن الدنيا ومن الأذى ومن البلاء ومن المحن ومن الإحن ومن الفتن ما ظهر منها بطن، يبصرنا بعيوبنا ويبرز لنا شرف هذا العلم حتى نخدم هذه الأمة ونصلح ما استطعنا نصيبا من أمر هذه الأمة، ويجمع الله لنا ولهم الكلمة ويباركنا ولهم في ارتباطنا بهذا النبي الكريم وما جعله الله تعالى من السر في كتابه العظيم. اللهم هب لنا ذلك بمحض جودك ومنك وفضلك وكرمك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين.